بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الغربة تحت عنوان غرباء القرن العشرين، وبينا أن مسلم القرن العشرين يعيش غريبا في مشاعره، في أفكاره، في تطلعاته، في حتى على المستوى الذوقي. وتكلمنا عن معنى الغربة لغة، وعن الغربة في القرآن الكريم، والغربة في الهدي النبوي الشريف. ثم قسمنا أنواع الغربة على حسب تقسيم صاحب كتاب مدارج السالكين: غربة المكانية غربة الأوطان، الغربة المذمومة غربة أهل الباطل، الغربة المحمودة غربة أهل الإيمان. ثم فصلنا في الموضوع وأقسام الغربة ودرجاتها، إلى أن جئنا إلى صفات الغرباء، وانتهينا إلى النقطة التي سوف نكمل فيها الآن. نريد أن نتكلم الآن عن رد فعل المسلم تجاه غربته في القرن العشرين. نحن غرباء، نحن أمم تابعة، نحن مجتمعات عربية مسلمة صحيح، لكن في ذيل قافلة الحضارة. إذن كما قلت في الحلقة الماضية، تصنع لنا الحياة ولا نصنع الحياة، ويبرمج لنا المستقبل وليسنا نستطيع أن نبرمج، وإن كانت هناك محاولات جادة ومخلصة، لكن الضغط أقوى بكثير منا، والساعة أو الدقيقة في صالح الخصم أكثر من في صالح مجتمعاتنا بظروف كثيرة جدا. ما هو رد فعل المسلم المعاصر تجاه هذا الاغتراب وتجاه ابتلاع الحضارة والثقافة والمدنية الغربية للعالم وللحياة؟ أول رد فعل هو الانسحاب من المجتمع. الرجل أو الإنسان ييأس، يحبط، لا يجد بصيص أمل أمامه، فإذا ماذا يفعل؟ ينسحب من المجتمع. وهذا الذي سماه جودة سعيد هو نوعا من الانتحار، حتى لو كان من أكثر خلق الله عبادة وصلاحا وإخلاصا، فإن هذا الانسحاب هو نوع من الانتحار لكن بالسبحة. وذلك الانتحار الذي يلقي نفسه من الطابق العلوي إلى الأرض، أو يشرب السم، أو يغرق نفسه بذاته، هو انتحار عضوي، وهذا انتحار اجتماعي. هذا النوع الأول وهو الانسحاب. النوع الثاني لا ينسحب من الحياة، وإنما يذوب في هذه إنما يذوب في المجتمع الغربي أو المجتمع المتغرب، ويتنازل عن كثير من أفكاره وعقائده والسلوكيات المنضبطة التي تنطلق من المفاهيم التي تحكمه، ألا وهي الشريعة الإسلامية. هذا الذوبان هو حال كثيرون والشريحة الكثيرة. أما الانسحاب فقلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. إذن مطلوبة قضية التفاعل، وقضية ما نقرأه في كتب الزهد أو الرقائق أو التصوف أو التاريخ، كما في أواخر كتاب مثلا صفة الصفوة، وكتاب ابن تغري بردي اللي هو النجوم الزاهرة، أو كل ما من أرخ لما بعد القرن الخامس وبعدين عصر المماليك والعثمانيين، أن والله في عابد قاعد في جبل وبنى على نفسه كوخ وفتح قوة، هذه قصة موجودة في كتاب الضوء اللامع للسخاوي، وأكله اليومي حبة مسمار قرنفل يحطها ويصب عليها ماي ويشفط الماي بس، والأولياء والناس يتبركون به والناس يحبونه، فانتشرت ظاهرة هؤلاء الذين انسحبوا عن الحياة والذين أضيف عليهم هالة، فبدأ الناس يظنون أن هؤلاء هم الناس الأصفياء. لا، المنهج الإسلامي الصحيح وما فعله عبد الرحمن بن عوف، دلوني على السوق. أول ما وصل للمدينة ما أراد منة أحد، إنما قال: دلوني على السوق، وين الشغل، وين التجارة، فدخل في الحياة. هذا هو المفهوم الصحيح. الغربة الثانية هي الذوبان في المجتمع الغربي أو المتغرب، هي المشكلة. ولقصة الذوبان في المجتمع الغربي رواية جميلة صدرت في رسالة جميلة. هذه الرسالة جواب من أخ على أخته. الأخ مفكر اجتماعي شامي وشقيقته هناك. الشقيقة تسمى ليلى سعيد، تكتب في الروايات والقصص في الأدب الموجه. أرسلت رسالة إلى أخيها جودة سعيد تقول له: كانت معنا في المدرسة فتاة، لكن هذه الفتاة على خلق عظيم، ولم ينقصها شيء من دينها إلا قضية لبس الخمار الشرعي، وقنعناها به. قالت: أنا مقتنعة، لكن أعيش في أسرة مدرن وينظرون إلى هذه الأمور أنها تقليعات بالية وقديمة، فأنا علي ضغط في أسرتي في قضية لبس هذا الحجاب، إلا أن زوجي في أمريكا يدرس ويتم دراسته هناك، فأنا منذ أن أذهب إليه من أول ما أضع قدمي في المطار وأصل وقبل أن أصل إلى هناك سوف أرتدي الحجاب، لأن هناك بلد الحرية والإنسان يكون على نفسه وليست هناك أي نوع من أنواع الضغوط. تقول الأخت صاحبة الرسالة ليلى سعيد أنها جاءت بالفعل، كانت عند عهدها ووفائها عندما جاء يوم السفر، لبست الجلباب الشرعي وسافرت، وبعد عدة شهور جاءت المفاجأة. المفاجأة كانت أن هذه الفتاة أرسلت رسالة وقالت لبعض الأخوات المدرسات، قالت: أنا كنت غبية يوما ظننت أنني لا أستطيع أن أؤدي دوري الإسلامي إلا بالحجاب في بلاد الغرب. لماذا؟ قال: لأن أول ما استقبلني زوجي ومعه أصدقائه يستقبلون أيضا، كل واحد يستقبل زوجته، أبدو شيء من الانسحاب والاشمئزاز وعدم الرضا، جاية بأمريكا وحجاب بعد، وين قاعد أنت؟ جو ما يناسبه هذا الشيء. فتقول: فأحسست بشيء من الضعف والشعور بالمنبوذية، أنني منبوذة منهم. ثم قلت أن الحجاب الإسلامي، حين تأتي عملية التبرير العقلي، نزل في الإسلام في وجود مجتمع مسلم، أي في المدينة المنورة، وأنا الآن في مجتمع أمريكي ليس مجتمع ودولة إسلامية، فأنا يجري علي حكم ما يجري على أهل مكة، وإذا رجعت إلى بلدي لبست الحجاب وبدأت بالزفزات. جودة سعيد ما جاوب عليها عن حكم الحجاب فقط، إنما تكلم عن أزمة المسلم في هذا العصر. المسلم الذي يعاني من شيئين، يعاني من قضية الاقتناع بمبدئه وعقيدته، ومن ضغط الواقع، كيف يوازن بين المفاهيم التي تحكمه وهو مقتنع أنها يقينية، وبين الواقع الذي يصطدم مع هذه المفاهيم، والذي يحكم بأدوات وتقنيات ونظم وتواضعات لا تمت أحيانا في كثير من البيئات العالمية إلى الإسلام بصلة. كيف يوازن ويقترح علاج للخروج من هذا المأزق تحت رسالة بعنوان فقدان التوازن الاجتماعي؟ هذا النوع الأول من المنسحب، من المنسحبين اللي هم من التعامل مع الغربة، اللي هم الذوبان في المجتمع المتغرب. رح نجي إلى العلاج مع الكتاب بعدين. ثلاثة، أخطر حاجة في التعامل مع الغربة، ألا وهو الانسلاخ من هوية الأمة ومن عقيدتها، والعمل أحيانا بعضهم الذي ينسلخ من العقيدة الإسلامية ويغير. أنا يكلمني دكتور فاضل يقول لي: تعال، عندي صديق مغرم بالرياضات، اليوغا والجلسة 4 ساعات ومفكر إيدينا وقاعد مربع. يقول العجيب أنه ما يترى، يعني يجلس نصف اليوم لا يأكل، يعني من الفجر ما يأكل لين المغرب. فقلت له: صوم يا أخي، انويها صيام. ففي ناس تغير عقيدتها وتخرج. الأخطر هو الذين يعملون كدلالين للمذاهب الغربية والأفكار، ويا ليت هؤلاء في كثير منهم يعمل دلال ناجح يفيد أمته فيما ينفع. لا، تركنا دلالة الأفكار التقنية والعلم الذي يدفع إلى الأمام، وصرنا دلالين لروايات ولأفكار ولتقليعات ولأشكال، فركزنا على الشكل وتركنا المضمون، تعلقنا بالقشور والظواهر وتركنا الجوهر والعمق. ما سبب انسلاخ الإنسان من عقيدته والعمل كدلال للفكر الغربي والدعوة إلى تغريب المجتمع وطمس هذه الهوية؟ هنا في إشكالية. أنا أتوقع الأسباب كثيرة، لكن أريد أن أركز على عنصرين. العنصر الأول عدم الأصالة. هل هذا المسلم عندما كان مسلما عرف عقيدته كما ينبغي للمسلم الحق أن يعرف هذه العقيدة؟ بمعنى، هل العقيدة التي ينتمي إليها مقتنع فيها اقتناع عقلي ينتمي إلى براهين وأدلة وعلم، أم أنه اقتناع شعوري وجداني من أجل تقليد البيئة؟ ولد مسلم وشاف المجتمع مسلم ويلا. فليراجع الإنسان عمق إيمانه. صحيح الإيمان الفطري موجود، لكن الإيمان الساذج ما له داعي. يريد إيمانا يدعمه العلم، إيمانا عن عقلية تتتبع الحقيقة فتؤمن بها كما هي، وهذا الذي دعانا إليه القرآن والهدي النبوي الشريف. إذن أولا عدم الأصالة الإيمانية، يشعر الإنسان أن دينه كأنه خرافي، والله هذا في أشياء غير مقبولة منطقيا، غير فاهم عليها، فيحس بالشعور في المنبوذية، أو كما يسميه رمز نفي الذات كما يعبر محمد إقبال. هو فقدان الأنا عند جماعة علم النفس التحليلي. أول عنصر في قضية التغريب وتغيير العقيدة والعمل كدلالين للفكر التغريبي هو قضية عدم الأصالة الإيمانية وعدم فهم الإسلام كما ينبغي أن يفهم. اثنين، عملية الانبهار، مسألة الانبهار، وهذه قضية الانبهار ذكرتها بإيجاز في برنامج الحكم بعد المداولة على الهواء مباشرة اللي عرض في الصيف اللي فات 95، والآن أوجزه. ما قضية الانبهار التي تدعو الإنسان إلى أن يغرب نفسه في هذا المنبهر به؟ نشرح معادلة أو نظرية الانبهار. قديما قال الناقد العالم ابن خلدون أن المغلوب مولع أبدا بتقليد الغالب، فالأمم المهزومة المسيطر عليها مولعة بتقليد الأمم الغالبة، ليس فقط في أفكارها بل حتى في عاداتها بل حتى في مشيتها. هذا أمر ملحوظ اجتماعيا. طيب الانبهار ماذا يفعل؟ المعادلة التربوية التي أكررها دائما أقول الانبهار حط فهم يؤدي إلى الانصهار. انبهرت بك إذا انصهرت فيك. الانبهار يؤدي إلى الانصهار، والانصهار يؤدي إلى الاندثار والتبدد. في علم النفس التحليلي المعجم لما 2005 يضعون مصطلح التوحد، ثم يقول لك التوحد غير المحاكاة والتقليد، لأن التقليد عندما يقف الممثل على المسرح يقلد شخصية شكسبير ولا شخصية أبو زيد الهلالي ولا شخصية عنتر بن شداد، هذا الممثل يعلم أنه يقلد ويحاكي، لكن المتوحد يندمج في شخصية الذي يريد أن يقلده فيقلده لا شعوريا، لأنه يرى أنه منطبع في هذا الإنسان، ذايب فيه أو فاني فيه نهائيا. فهؤلاء مصابون بما يسمى بالتوحد على حد تعبير علم النفس التحليلي. هذا الاندماج والانبهار ماذا يفعل؟ يفعل واحد، تعطيل ملكة النقد والتمييز. كل شيء مقبول من هذا الإنسان اللي في عينك كبير جدا، اللي أضواءه والبروجكترات مسيطرة عليه بحيث تعمي البصيرة، أولا تعطيل ملكة النقد والتمييز. ثانيا أيضا يعمل الإنسان وتعمى بصيرته وليس بصره عن إدراك ذخائرنا وتراثنا العظيم وما فيه من معطيات حضارية إيمانية اجتماعية. ولذلك تشوفون الانكباب والقص واللزق في كافة أمورنا الحياتية كمجتمعات عربية مسلمة من الغرب في كثير من الأحيان، من غير تقييم، من غير مراعاة هذه الفكرة تناسب هذا المجتمع، من غير معرفة تسلسل تلك الفكرة هناك حتى جاءت بوضعها الطبيعي، لا اقطع وجيب. حتى ألف الدكتور مالك بدري عالم النفس مؤلفا سماه، وهذا بحث منشور علمي، علماء نفس العرب في جحر الضب. الحديث النبوي يقول إنكم لتتبعون سنن، إنكم لتتبعون سنن من كان قبلكم أو من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. فهؤلاء علماء النفس دخلوا في جحر ضب علماء النفس الآخرين من غير معايير تقييمية في كثير منهم، وإن كانت في يقظة مبكرة الآن جدا جيدة عند هذا. خلأتيكم بنماذج، ودي بس المخرج ينبهني كم فات على الوقت حتى نحذف بعض الأشياء. كم بقى من الوقت بمشاري؟ لا بس ودي أعرف كم الوقت الباقي. زين، أتي لكم بنماذج. واحد، هذا مفكر عربي معروف كان له حضوره الفكري في فترته الخمسينات وما قبل الخمسينات، سلامة موسى، صاحب كتاب اليوم والغد، سنة 1928 أصدر هذا الكتاب. ماذا يقول؟ كيف نظرته إلى الغرب؟ يقول يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا، فإني كلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلقي بها، وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها، هذا هو مذهبي. الذي أعمل له طول حياتي سرا وجهرا، فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب. هذا واحد. أما الأديب الناقد المعروف طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، فأيضا يرى أن سبيل النهضة هو بين قوسين كلامه النسيرة، سير الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء. كيف يا أستاذ طه؟ قال: في الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها. طيب بعد غيره عندنا عاد أنيس منصور. أنيس منصور قطعة ذائبة في الغرب، وليست من خلال قراءتي لشخصيته في كتبه، أنا مكثر قراءة كتب أنيس لأن حقيقة يتمتع بأسلوب جذاب ومهارة كتابية نادر، قلم نادر جدا كصحفي وكتابة إنشائية عامة، لكن مع ذلك ذايب الرجل. في أحد كتابات اللي ما قرأتها من قريب دائما إذا ذكر سقراط يقول أستاذنا سقراط، قال أستاذنا سقراط. سقراط لما تقرأ عنه، سقراط كان يسير حافي القدمين حاسر الرأس دائما مطلع صدره. أنيس منصور يقول لما قرأت عن سقراط هذا الكلام فتحت زراير صدري وبدأت أمشي في الشوارع، يقول فأصابني البرد بشدة حتى وقعت وأصابتني نزلة بردية كبيرة. فاتح صدرك وماشي قدام العالم. انظر إلى هذا الذوبان وانعدام الشخصية وانسحاق الذات. يقول أيضا في كتابه أنتم الناس أيها الشعراء، يتكلم عن كطلبة مجموعة طلبة كلية الفلسفة، يقول: وكنا نحن مجموعة الطلبة نمشي ندق الأرض كالفيلسوف الألماني نيتشه، هذا صاحب نظرية سوبرمان، ونمشي رافعي الرأس كالشاعر جيته، وننكش شعورنا كالموسيقار بيتهوفن، ونضع علامة زرقاء على ملابسنا كما يفعل فيلسوف الحضارة اللي هو شبلينجر، وأحيانا كنا نسعل، شوف كنا نسعل يعني نكح ونتوجع أملا أن يخرج الدم من أفواهنا كما يفعل الشاعر الألماني الرومانسي نوفالوس. يا سلام عليك، أين الشخصية؟ أين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أين العظماء في تاريخك؟ هذا ما قدوتك؟ هذه شخصية لا شك مندثرة. والعجيب أنه يعني لما تقرأ مثلا عن بيتهوفن الذي أعجب به وقرأ عنه كثيرا، هو نفسه يقول في كتابه أستاذ أنيس منصور عاشوا في حياتي، يقول: أما بيتهوفن فهو نموذج للفوضى في بيئته، البيت قذر، الأوراق على الطاولة وتحت المخدات، الأطباق والحلل على السراير على السرير، الحشرات في فراشه وملابسه، كانت أعظم هدية يقدمه له أصحابه أو الأصدقاء مساحيق قتل الحشرات، لا يستحم ولا يعني يغير ملابسه، وكان الأصدقاء يسرقون ملابسه. هذا قدوة الأستاذ أنيس منصور. أنيس منصور دائما كتابات عرض، ما في نقد، دلال كبير. عندنا جبران خليل جبران، عندنا أدونيس، عندنا أسماء كثيرة من الذين يعني جبران خليل جبران كما يقول كان حربا على الإسلام والمسيحية، أو كما قال مارون عبود أن جبران كان وثني المعتقد، لذلك أكد الدكتور أنس داود اعتقاد جبران ببعض الديانات الشرق كالبوذية والهندوكية. نكتفي بهذه النماذج. هذا الانبهار ماذا عسى أن يكون، وماذا عسى أن ينفع أمته، وكيف لا يكون دلالا كبيرا للحضارة الغربية بخيرها وشرها. ولكن الواقع أن في الحقيقة الخير الذي يأتينا منها كانتقاء وتقنين وتطوير، هل هو كالشر الذي يأتينا منها؟ هذا السؤال مطروح على المفكرين الذين يدعوننا أن ننطبع بالحضارة الغربية كلية. نحن عندنا معايير في الانتقاء. تعال شوف الصورة الأخرى المشرقة لأمتنا عندما كانت مستنيرة وعندما كان الوعي كاملا، كيف تعاملوا مع الوافد الغربي؟ ترجمت كتب الفلسفة وترجمت كتب اليونان وعمل ضجة في سلسلة تاريخية ليس الآن مجال عرضها، ففتن بها بعض المسلمين وأخذوا يترجمون النص كما هو، لكن الجمهرة الكبرى من العلماء والفقهاء والنقاد، أولا كتب الأساطير اليونانية ما ترجمت، أسطورة بروثميوس، سارق النار المقدسة بروميثيوس، أسطورة صراع الآلهة، كل هذا ما ترجم لأنها تصدم العقيدة مباشرة. بقت الفلسفة المباشرة لمحاكاة العقلية ترجمت ومع ذلك أثرت، فكيف تعامل معها المسلمون عندما فتن بها البعض؟ ألف الإمام أبو حامد الغزالي كتابه تهافت الفلاسفة، وكفر الفلاسفة في ثلاثة مسائل: في القول بقدم العالم أي الكون ومخلوق، والقول بأن الله يبعث هو اللي يسمونه البعث الروحاني للجسماني، الله يبعث فقط الأرواح وليس الأجساد، والمسألة الثالثة إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وبدعهم على أكثر من 20 مسألة أو أقل. وقال كلمة عظيمة، قال أن كلامهم في الإلهيات والنبوات خرافات وظنون، ولكن كلامهم في الطبيعيات علم يقيني، فخذوا منهم العلم الطبيعي والرياضيات واتركوا العلوم الإلهية والخوض في الذات الإلهية. هذا الكلام في مقياس، لأن كلامهم في الرياضيات قال برهاني، وكلامهم في الإلهيات تخميني، هذا المعيار الذي نريده لأمتنا. وقال كلمة عجيبة دائما أستأنس فيها في كتاب التهافت الثلاثة، عندما نقض نظرية الفيض الأفلوطينية اللي خذها الفارابي وطورها وتدرس الآن في العالم الإسلامي كله. قال عن هذه النظرية: ولو أن إنسانا حكاه عن منام رآه، يعني لو كانت حلم، لاستدل به على سوء مزاجه، يعني نايم هو الرجال شارب عدس وايد، فالرؤية ما هي طيبة، لأن لا تصلح أفكاره أن تكون حلما خياليا خرافيا، فكيف يجعلها كعقيدة للمسلمين؟ كذلك الإمام ابن تيمية، ابن خلدون، الباقلاني، النووي، السيوطي، كلهم نقدوا المنطق اليوناني نقدا، بعضهم كفتاوى عامة لكن بعضهم حاكمة محاكمة عقلية تفصيلية. يأتي العلم الحديث فيؤكد ما ذهب إليه العلماء المسلمون، روجر بيكون الإنجليزي يبين، برنارد راسل في كتابه تاريخ فلسفة الغرب اللي طابعينه عالم المعرفة عندنا، ومترجم الدكتور فؤاد زكريا أو مراجع لا أذكر الآن، وقال بالفعل أن هؤلاء، أن المنطق روجر بيكون الإنجليزي، أن المنطق اليوناني قيد العقل البشري وأخر من تقدمه، لأن قوالب جامدة. فرانسيس بيكون ينتقد أيضا المنطق. أما جون لوك وجون ستوارت ميل فقد ثبت أنهم استفاد هؤلاء الاثنان من الإمام ابن تيمية كثيرا في أفكارهم. لما جانا أبونه في الكويت وطلع كتاب التفكير العالم الأمريكي التربوي، طلع نظرية جديدة في التربوية، أيضا قرأت كتاب المطبوع وينتقد المنطق. كل اليوناني، كل العلوم تؤيد ما ذهب إليه علماؤنا. هذه قضية الانبهار التي تذيب الشخصية وتجعل الإنسان ليست له المعايير في قياس ما نأخذ وما نترك وما نرضى عنه وما لا نرضى عنه. الانبهار وعدم الأصالة هي داء كبير في ضياع شخصية الأمة والدعوة للتغريب والذوبان وطمس الهوية، بل الإنسان يتبرع بأن يكون كثيرا إنسان دلال للفكر الغد. كيف نخرج من الغربة الشقية المتعبة؟ أولا، المخرج من الغربة كما يجيب جودة سعيد على أخته ليلى سعيد، أن ندخل المجتمع ونحن نعتقد أن لدينا عقيدة تنقذه، أي أنها ليست عقيدة ربانية يقينية شاملة فقط فحسب، بل عقيدة بالإضافة إلى أنها ربانية وأنها يقينية وأنها شاملة، أنها تنقذ الإنسان في حياته قبل آخرته. هذا القناعة، بمعنى أن يكون عندنا شعور رسالة إنقاذ الآخرين من خلال العقيدة الحقة في الدنيا من أجل أن ينقذون في الآخرة، فليس انفصال بين الدنيا والآخرة، بين الروح والجسد، بين هذه الحياة وبين الجزاء. وهذا الذي فهمه الصحابة وفهمه الجيل الأول. ربعي بن عامر أحد أفراد طلائع الجنود في صدر الأمة الإسلامية، يدخل على كسرى فارس، وكان كسرى عندما علم أن وفد ومندوب المسلمين مقبل، وضع الرياش والاستعراض العسكري بكامل زخرفته وبريقه ولمعانه وأخذه للعقول والعيون. فماذا فعل هذا البدوي الذي جاء بسيفه القصير وفرسه العاري وثوبه المخرق؟ لما ذهب دخل بكل اعتزاز، لم تفتنه بريق الحضارة المدنية، لأنه يعلم أن هذا الإنسان جاهلي، هذا يعبد نار، هذا يستذل البشر، هذا إنسان متخلف يجب أن أحرره من هذه. فماذا قال؟ قال له ملك الفرس كسرى الفرس: ما الذي أخرجكم يا أكلة الجرابيع ويا من كنتم تعيشون على فتات ما نعطيكم؟ قال: ابتعثنا الله سبحانه وتعالى لكي نخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. والتعبير الدقيق أن نخرجكم مو بس من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، لا، إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا المفهوم الواسع لمفهوم العقيدة الإسلامية. لماذا؟ لأن الرسالة اللي يحملها كل أمة صاحبة شعور بالأناقة كما يقول توينبي، يجب أن يكون عندها هدف. مثلا الفرنسيون يفخرون بالقانون والعدالة التي أنشأوها من خلال الثورة الفرنسية، الأمريكان دائما تشوف مسلسلاتهم وأفلامهم التركيز على القوة العضلية والتمكن والسيطرة واستعراض العضلات. الأخ نحن ما هي الأناقة أو الاعتزاز الذي نعتز به في ديننا؟ نعتز برسالة إنقاذ الآخرين، بأننا يجب أن نحمل رسالة السماء من أجل إنقاذ هذه الشعوب التائهة وإنقاذ أنفسنا قبل أن ننقذ الآخرين، وننطلق من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الرسالة تعالوا. إذن هذه النقطة الأولى، أن ندخل المجتمع ونحن نعتقد أن لدينا عقيدة تنقذه. اثنين، أن ندخل المجتمع لنغيره لا لكي نقلده، وننتشر لكي نعدل لا لكي نقلد. الإنسان المقلد ما راح يأثر، والذي يريد أن يقلد يقلد في أمور فيها أصالة وفائدة، لا يقلد ويتخلى عن شخصيته الأصيلة. وعندما تقرأ في غاندي وهو يريد أن ينقذ الهند، عندما كان يخرج بثوبه المتواضع والسخلة معاه يجرها والقدم حافتين لأنه يريد أن يغير، أنت يجب أن تعتز ولا تقلد، ويجب أن تعتز بهذا الشيء. بمعنى أن عندما ترى هذا الإنسان الذي يربط هذه العمامة على رأسه منسجم مع نفسه، الإنسان أقصد السيخ، منسجمون مع أنفسهم، قد أنت تنظر لا ما يعجبك منظره، لكن أنا في توافق مع ذاتي. بما أنك في توافق مع ذاتك، إذن أنت معتقد عقيدة يقينية أنك على صواب، فلا تلتفت ولا تهتز، إنما تعرض نفسك لأنك مؤمن بعقيدتك. كل الناس قاعد يعرضون، شوف الناس قاعد يلبسون اليوم في العالم، شوف القصات والتقليعات الجديدة في العالم كله، هذا الرجال منسجم مع نفسه، هذا أنا نص أصلع ونص شعر ونص الوجه مني خضر ومني مش عارف فوضى، ومع ذلك منسجم الأخ مع نفسه. ثلاثة، على المسلم المعاصر في عصر التقنية والتقدم والعلم، حتى يخرج من غربته ويثبت ذاته، عليه واحد، عليه ثلاثة، أن يقدم الإيمان بأدلة من عالم الشهادة. نحن مؤمنون غيبا وعلى يقين قطعي لا يواربه شك ولا يخالطه ريب أبدا، لكن متى ما نستطيع أن نثبت هذا الإيمان عمليا في واقع الحياة الاجتماعية والتكنولوجية والعلمية، هنا يكون الانتصار وتكسب الاحترام من الآخرين والإقناع. بمعنى أن القرآن يقول لنا هذه القاعدة ويقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هذه الآيات اللي في الأنفس والتي في المجتمع لابد أن يفكر المسلم ويتتبعها، ويعلم أن كون الله سبحانه وتعالى والعلم لن يخالف أمر الله إذا كان أمر الله هو بالفعل الدين المنزل من عند الله عز وجل. وهذا هو الذي حصل، قالوا الربا أختم كم دقيقة خلاص؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.